يقول السائل: ما حكم الصيد بالنبيطة مع العلم أنها تشبه الرصاصة التي ليس لها رأس محدد ولكن تخرق بقوتها، وأحيانا الحصاة التي ترمى بالنبيطة قد تخرق وقد لا تخرق؟
هذا النبط هو الخذف، الخذف بالحجارة الصغيرة بين الأصابع، إذا أصاب صيدا وخرق وسمى عليه فإنه يحل أكله. جاء بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تفقأ العين وتكسر السن. الخذف بالحجارة الصغيرة، ومثله النبط بالنبيطة كما يقول السائل، لكن إذا كان ذلك الحجر لما رمى به وخرق الجلد ويعني صار له خرق في الجلد وفي اللحم، شابه المعراض الذي يصيب بحده، فإذا وجدته ميتا بهذه الحجرة التي رميته بها وأنت قد سميت فإنه يحل. وأما إذا خدشه ولم يخرق الجلد ولم يخرق اللحم وجدته ميتا فإنه وقيل شبيه بصيد المعراض بعرضه.
قل: ما حكم الذبح بالسكين الذي له أسنان، أي الذي يشبه المنشار وما يسميه البعض سكين الخضار، وهل يكون ذلك من تعذيب البهيمة؟ وما هو السبيل إذا لم يجد إلا ذلك السكين خاصة عند الصيد؟
نرى أنه جائز ذلك لأنه يقطع، ولو كان يقطع ببطء، ولكن عليه أن يستعمل يده بقوة حتى يقطع الجلد ويقطع اللحم ويقطع المري ويقطع الورجين بسرعة ولو كان له أسنان. وما يسمى بالمنجل، المنجل هو الذي يقطع به الحشيش، والآن ما يسمونه المحش الذي يقطع به الحشيش، فهذا المنجل له هذه أسنان محددة، فإذا لم يجد إلا هو فإنه محدد، يجوز أن يذبح به.
يقول: نريد تفصيل بخصوص حيوان الضبع، هل يجوز أكله بالرغم أنه يأكل الميتة وله أنياب ومخلب؟
صحيح أن له ناب، وأما المخلب فليس له مخلب، لأن المخلب للطير، المخلب مخلب الطير الذي يمسك به طعامه ويطير به، له نار. ولكن جاءت أحاديث في إباحته فأباحه الإمام أحمد، وعلل ابن القيم بأنه ليس من السباع العادية الضارية التي تعد على الناس، وإنما هو من جملة الدواب التي تأكل اللحوم ونحوها. والذين أباه كالإمام أحمد والحنابلة قالوا: إذا تحقق بأنه أكل لحما، أكل ميتة، فلا يحل حتى يطهر بأن يطعم حلالا، أي شيئا من الحلال، حتى يطيب لحمه كالجلالة، هكذا ذكروا. وأباح كثير منهم مطلقا حتى ولو كان يأكل الجيف، ولكن النفس تكرهه، وذلك لأنه يتغذى بهذه الميتة ونحوها.
يقول السائل: هل يجوز قطع المريء والحلق للحيوان ببندقية مع وجود السكين، وهل يكفي التسمية في أول الصيد أم لا بد مع كل رصاصة تسمية؟
كأنه يقول إن الإنسان قد يكون معه سكين ويريد أن يذبح شاة فيرميها بالرصاص ويسدد السهم إلى الحلق والمريء، ثم الرصاصة تقطع الحلق وتقطع المريء وتخرق ذلك المكان. نرى أنه فيه شيء من التعذيب أنها لا تموت بسرعة، ولكن إذا قطعها بالرصاص وماتت بسبب ذلك، انقطع منها الحلقوم والمري والفجين، حلت إذا تمت بقية الشروط.
يقول السائل: هل يجوز أكل العصفور إذا قطع رأسه باليد بدون سكين؟
نرى أنه لا يؤكل، لا بد أن يحز حلقه بشيء حاد ولو بحجر أو نحوه. أما الذي يقطع رأسه أو كذلك غيره كحمام أو دجاج أو نحوه، نرى أنه لا يحل أكله لأنه لا يسمى ذبحا.
يقول: هربت مني شاة وعند اللحاق بها صدمتها سيارة وماتت في الحال، هل يصح أكلها أم تعتبر ميتة؟
تعتبر ميتة، يعني كل ما هكذا. لو أن أناس يكثر أن بعض الناس يطردون الصيد كالضباء على السيارات ثم يصدمها بالسيارة فتسقط تحت العجلات ويطعها العجلة وتموت بالثقل، ولو ثموا مثل هذه ما ذبحت ولا تحل. وكذلك الشاة لو صدمها إنسان وماتت بسبب صدمه، يعني بسبب وطئه لها، فإن ذلك لا يبيحها.
يقول السائل: يعمد بعض الصيادين إلى ضرب الإبل من مسافة بعيدة حتى تسقط، وإذا سقطت انهالت عليها السكاكين حتى تموت، فما حكم الذبيحة؟
ضربها من بعيد ذكرنا أنه فعل الذين لا يرحمون، الواجب أنهم إذا أرادوا ذبحها أمسكوها ثم ذبحوها في اللبة، يعني نحروها في اللبة التي بين أصل العنق والصدر. نرى أن هذا تعذيب، يعني كونهم يطعنونها مع الفخذ ومع الظهر ومع البطن ومع الجنب ونحو ذلك، أن هذا تعذيب لها، عليهم أن يمسكوها وأن يذبحوها بالمذبح الشرعي. ومع ذلك إذا فعلوا ذلك ثم قطعوا الحلق، قطعوا العنق، يعني طعنوها في اللبة فقطعوا الحلقوم والمري والوجين وهي حية، أبيحت.
يقول السائل: بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، ألا يدل على أنه لو طعنت الذبيحة من خلف الرقبة أو الفخذ وخرج الدم ألا يجزئ ذلك؟
الصحابة سألوه عن الذبح فقالوا: أفنذبح بالقصد؟ معلوم أن الذبح هو الذبح في الحلق، فأفادهم بقوله: ما أنهر الدم، يعني ما أسأل الدم ذبحا وذكر عليه اسم الله، ولم يعهد أنهم كانوا يطعنونها في الداخل أو في الظهر أو في الجنب ولا يريدون ذلك، إنما قالوا أفنذبحوا بالقصب؟ فقال ما أنهر الدم، اذبحوا بكل ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله.
يقول إذا ذكر اسم الله عند رمي الصيد ثم أدركه وهو لم يمت فذبحه بدون تسمية فهل يحل؟
يحل إذا كان سبب موته هو الرمي، وإنما هذا تذكية التسمية الأولى كافية إن شاء الله، ولكن الأفضل أن يذبح أيضا أو يسمي عند الذبح عند تحريك يده بالسكين للذبح، لأن هذا هو الذي يسمى زكاة.
يقول السائل ما حكم شراء الأطعمة وما سواها من المحلات التي تبيع الدخان؟
ننصح بتركهم وبعدم تشجيعهم، لأنهم إذا كانوا يبيعون هذا الحرام وأعرض الناس عنهم وتركوا التعامل معهم كان ذلك سببا في أنهم يتركون بيعه، لأنه حرام وثمنه حرام وفائدته حرام. لكن الكثير من أهل المحلات والبقالات والتموينات يدعون أنه يمشي غيره، أنه إذا جاءهم المدخن ولم يجد الدخان عندهم لم يشتري منهم لبنا ولا صابونا ولا غير ذلك، يذهب إلى من يبيعه، ولكن هذا لا يكون عذرا.
يقول السائل الدعاء الذي يقال قبل الأكل بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، هل هذا الدعاء وارد؟
الدعاء بالبركة وارد، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، إذا أراد أن يأكل أو كذلك بعد الانتهاء الدعاء بالبركة في الطعام. ذكرنا أن قوم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، وقال لعلكم تتبركون اجتمعوا على طعامكم واسم الله واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيدعى بالبركة.
ما حكم وضع الآلات الكهربائية لقتل الحشرات لا سيما الضارة منها؟
إن كأنه يشير إلى الآلة التي تقتل الحشرات الساعة الضارة كالبعوض والذباب ونحو ذلك، نرى أنه لا مانع من ذلك لأن هذه ضارة ولأنها هي التي تقتل نفسها. شبيهة بمن أوقد نارا فجاء الفراش والذباب وجعلنا يتهابتن فيها، فإن ذلك لا يدل على أنه هو الذي قتلها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل الرابع: أن يذكر اسم الله عند الذبح، وهو أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها إلا الأخرس فإنه يومئ إلى السماء، فإن ترك التسمية عمدا لم تبح، وإن تركها ساهيا أبيحت، وعنه تباح في الحالين وعنه لا تباح فيهما، وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح، وإن كانت فيه حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه، وسواء أشعر أو لم يشعر. فصل: ويكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة والذبح بآلة كالة، وأن يحد السكينة والحيوان يبصره، وأن يكسر عنق الحيوان أو يسلخه حتى يبرد، فإن فعل أساء وأكلت. وإن ذبح الحيوان ثم غرق في ماء أو وطئ عليه شيء يقتله مثله فهل يحل؟ على روايتين. وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه كذي الظفر لم يحرم علينا، وإن ذبح حيوانا غيره لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم، وهو شحم الثرب والكليتين، في ظاهر كلام أحمد رحمه الله، واختاره ابن حامد وحكاه عنه الخرقي في كلام مفرد، واختار أبو الحسن التميمي والقاضي تحريمه. وإن ذبح لعيده أو ليتقرب به إلى شيء مما يعظمونه لم يحرم، نص عليه. ومن ذبح حيوانا فوجد في بطنه جرادا أو طائرا فوجد في حوصلته حبا أو وجد الحب في بعر الجمل لم يحرم، وعنه يحرم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشرط الرابع من شروط إباحة المذكى أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح. تقدم ثلاثة شروط: أهلية المذكي والآلة التي يذكى بها وقطع الحلقوم والمري، وهذا هو الرابع ذكر اسم الله تعالى عند الذبح، وهو أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، أي لا يكفي لو قال ببركة الله أو بحمد الله أو بإعانة الله أو عناية الله أو أستعين بالله، لا يكفي، لا بد أن يقول بسم الله. ولا يكفي أن يقول بسم الرحمن أو بسم رب العالمين أو بسم العزيز الحكيم، لا بد أن يقول بسم الله. لا يقوم غيرها مقامها، يقول إلا الأخرس فإنه يومئ برأسه إلى السماء. فلا يكفي إذا لم ينوي، الأخرس معذور أنه لا يتكلم فيومئ وينوي، وأما الناطق فلا بد أن يأتي ببسم الله. ويسن أن يأتي معها بالتكبير، أن يقول بسم الله والله أكبر. الواجب هو التسمية، وأن التكبير فإنه مسنون مستحب لا واجب التكبير. التقدير إذا قال بسم الله التقدير أذبحها بسم الله أو أتبرك بسم الله أو أستعين على ذبحها بسم الله ويقول والله أكبر أي يستحضر كبرياء الله كأنه لما تمكن من هذه الدابة وشعر بأنه فضله الله وأنه أكبر وأفضل من هذه الدابة استحضر كبرياء الله استحضر أن الكبرياء لله وحده وأن الله هو الكبير المتعالي فيقول الله أكبر. فالتسمية واجبة والتكبير مستحب وله أن يدعو بعد ذلك سيما إذا كانت الذبيحة من القربات إذا كان يذبح قربة كأضحية أو هدي أو فدية أو جزاء صيد أو دم جبران أو وفاء بنذر فإنه يدعو فيقول في الأضحية اللهم تقبل مني أضحيتي كما تقبلتها من إبراهيم خليلك ومن محمد نبيك. وكذلك له أن يقول اللهم إنها منك ولك يعني أنها هبة لنا منك أنت الذي سخرتها ولك أي نتقرب بها إليك اللهم إنها منك ولك. وله أن يدعو بقبولها أن يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. يدعو بما تيسر عند الذبح. وذكروا أنه قبل الذبح في الأضحية ونحوها يعرضها على الماء وبعد ذلك إذا رويت تقرب بها وهي كاملة فذبحها. يسن أن يتولى ذبحها بنفسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يذبح أضحيته بيده وكذلك في الهدي. ذكرنا أنه لما أهدى 100 من الإبل ورمى الجمرة يوم العيد أمر بها فصفت ثم أخذ سكينا حادة وجعل يذبح حتى نهر بيده 63 بدنة. ثم بعد ذلك أعطى عليا فنهر ما بقي. فهذا الدليل على أنه استحب أن يتولى ذبحها. وله أن يوكل غيره من فيهم الأهلية والكفاية يوكلهم حتى يقوموا بذبحها. واستحبوا أن يحضر، جاء في حديث احضروها يعني الأضحية عند الذبح فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها. وعلى هذا لا بد من التسمية، من ترك التسمية عمدا حرمت ذبيحته، وهذا دليل على أكديتها إذا تركها عمدا حرمت. وأما إذا تركها ساهيا ففي ذلك خلاف. منهم من يقول إنها تباح ذبيحة الناس، ومنهم من يقول إنها تباح مطلقة ذبيحة الناس وذبيحة العامد، ومنهم من يقول لا تباح لا ذبيحة الناس ولا ذبيحة العامد إذا تركت تسمية عمدا أو تركها سهوا. وذلك أن الله تعالى يقول في سورة الأنعام فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، كلوا مما ذكر اسم الله عليه، ثم قال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، أي كيف لا تأكلون مما ذكر اسم الله عليه. ثم قال في الآية بعدها ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وذلك لأن المشركين جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا الميتة من الذي ذبحها؟ فقال الله. فقالوا كيف تأكل يا محمد مما ذبحته أنت ولا تأكل مما ذبحه الله؟ الميتة ذبحها الله، وإذا كان الله تعالى هو الذي ذبحها فنحن نأكلها، كيف لا نأكل مما ذبحه الله ونأكل مما ذبحناه نحن؟ فأنزل الله تعالى هذه الآيات ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وذلك لأن الميت أولا أن دمها يحتقن في عروقها، وثانيا أنها لم يذكر عليها اسم الله عند موتها، فلأجل ذلك حرم أكلها لهذه الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقع خلاف في حكم التسمية، تكلم ابن كثير رحمه الله على حكم التسمية في التفسير عند هذه الآية في سورة الأنعام ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وذكر في التسمية ثلاثة أقوال. القول الأول عن الشافعي أن التسمية سنة وأنها تحل إذا ترك التسمية عمدا أو سهوا، وذلك لأنها كلمة، والكلمة أو الكلام كله لا يترتب على تركه إثم، فجعلها من جملة الأذكار التي يتبرك بها، وادعى أنها شرعت لأجل البركة، أن تقول بسم الله يعني تبركا بسم الله، والبركة تحصل من الله تعالى ولو لم يسمي. وأجاب عن الآية ويقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أجاب بأن الآية في حق المذبوحة للأصنام، مما لم يذكر اسم الله عليه يعني مما ذبح على النصب أو أهل به لغير الله، فإنه محرم، ذكره الله تعالى بقوله وما أهل به لغير الله يعني ما ذبح على اسم غير الله، ما ذبح للأصنام، وكذلك قوله ما ذبح على النصب، النصب هي الأنصاب التي كانوا ينصبونها كصور يتقربون إليها ويعبدونها. فيقول إن قوله تعالى لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أن المراد به ما كان مذبوحا للأصنام ونحوه. ولكن الآيات ثلاث، قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، معلوم أنه ليس المراد ما ذبح قربانا، وذلك لأن الذبح يكون على أنواع، أفضله ما ذبح تقربا إلى الله كالهدي والأضاحي وذكر عليه اسم الله، فهذا أحله وأفضله والذي يؤجر عليه صاحبه. والثاني ما ذبح للحم وذكر عليه اسم الله، إذا أراد أن يأكل لحمه ويطعمه أهله أو يذبحه لضيف فإنه والحال هذا، إذا ذبحه وذكر اسم الله عليه فإنه حلال يأكله ويطعم منه. والثالث ما ذبح للحم وذكر عليه اسم غير الله، كالذي يذبح شاة لأهله ويقول باسم المسيح، باسم العيدروس، باسم البدوي، باسم الجيلاني، فإن هذا حرام، وذلك لأنه أهل به لغير الله فيكون محرما. والرابع وهو أشدها ما ذبح لغير الله وذبح عليه اسم غير الله، كأن يذبحه تقربا إلى قبر أو تقربا إلى ميت ويذكر عليه اسم غير الله، فيقول باسم الجيلاني، باسم الرفاعي، باسم التيجاني، باسم النقشبندي، وهكذا يتقرب به إلى البدوي، إلى زينب إلى الحسين إلى علي، فهذه كلها محرمة. وحتى إذا ذبحت تعظيما لغير الله لا لله. ثم ذكر عليها اسم غير الله. نتذكر في سنة 75 لما قدم الملك سعود رحمه الله من سفر، جاء أحد الجهلة بنحو 30 من الإبل ونهرها عند القصر، قصر الحكم في الصفات في آخر الليل، نهرها. ماذا يريد من نهرها؟ يريد بذلك تعظيم الملك، يعرف أن الملك ليس بحاجة إلى أكل لحمها ولا أحد من حاشيته. أصبح الناس وإذا هي في ذلك الميدان مذبوحة. عرف أنها أهل بها لغير الله، فقال بعض الناس إنها حلال، وجهت إلى القبلة وذكر عليها اسم الله تعالى، ولكن أبى المشائخ إلا إحراقها. أمر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أن تنقل في سيارات إلى خارج البلاد وأن يوقد عليها فتحرق حتى صارت سموما، ولم يرخص لأحد أن يأخذ منها ولو قطعة لحم. وتكلم الشيخ رحمه الله بعد صلاة الظهر في مسجده في دخنة، وشدد في مثل هذا، وذكر أن هذا من الشرك وأنها لا يحل أكلها ولا يحل التقرب بها. وتكلم أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله في الجامع الكبير بعد صلاة العصر وأطال في ذلك وشدد في مثل هذا العمل، وطلبوا من الملك أن يعاقب ذلك لأنه مشرك، وأمر بجلده نوعا من الجلدات كتعزير له على هذا الفعل. فهذا ذكر عليه اسم الله، ولكن ما قصد بذبحها وجه الله، ولا قصد بذبحها أكل اللحم، ولكن قصد بذبحها تعظيم مخلوق، يعني كأنه يعظمه بذبح هذه الإبل. فبين المشائخ رحمهم الله أن هذا ولو كان مذكورا عليه اسم الله فإنه لا يحل. والحاصل أنه لا بد أن يكون الذبح لله أو للحم، ولا بد أن يذكر عليها اسم الله تعالى، وأن من ترك التسمية عمدا فالأقرب أنه لا يحل ذبحه ولا تؤكل ذبيحته، خلافا للشافعية. وأما إذا تركها سهوا أو نسيانا فالأقرب أنه يباح ذبحه جاء في ذلك حديث أنه ذبيحة المسلم حلال إذا نسي، وتأول في ذلك قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وجاء في حديث في البخاري عن عائشة قالت: يا رسول الله، أو قيل: يا رسول الله، إن أناسا يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا الله عليه أنتم وكلوا. وكأن هؤلاء أناس جدد مسلمون جديدا، والأصل أنهم يذبحون ويسمون، ولكن شكوا في ذلك. والغالب أنهم إذا تركوا التسمية فإن ذلك عن جهل لا عن عمد. فعلى هذا إذا تركوها عمدا فإنها لا تحل، ومن تركها سهوا أو جهلا وكان مسلما ملتزما فإنها على الصحيح تباح، لأن الله تعالى لا يؤاخذ بالنسيان. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في الحديث قال الله: قد فعلت. وجاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فدل على أن الناس معذور عليه أن يحتاط ويتحفظ حتى تحل ذبيحته، ويعم ذلك الصيد والذبح. قال الله تعالى في الصيد: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، أرشد إلى ذكر اسم الله عند أرسال الكلب. وكذلك يقول: إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله وقتل فكل، فيذكر فيها كلها اسم الله. ذكرت اسم الله وذكر اسم الله فكل مما ذكر عليه اسم الله عليه. ذكرنا أن أغلب الذين يذبحون في الخارج لا يتقيدون ولا يذكرون اسم الله، الغالب أنهم يذبحون وهم لا يدرون ولا ينتبهون، سواء كانوا مسلمين بالاسم أو غير مسلمين. وكذلك أيضا الذين يذبحون بالصاق الكهربائي أو يذبحون بالأمواس الحادة التي تذبح الطيور بقطع الرأس أو نحو ذلك، أن كل هؤلاء غالبا لا يعرفون التسمية، وذلك وقد لا يعترفون بها بل يحركون هذه الأمواس وتقطع رؤوس الطيور أو رؤوس الكباش ونحوها. فهكذا كذلك أيضا الكثير من الذين يذبحون عندنا، هؤلاء العمالة الذين يستأجرون للذبح، الذين يستخدمونهم لا يعلمونهم، يقولون فقط كيفية الذبح كذا وكذا، وتراهم يطعنون وهم يتكلمون ويذبحون وهم كذلك. ذكر لي بعض الإخوة أنه جاء إلى بعض المصريين الذين يبيعون الدجاج، يبيعون الدجاج وهو حي ويذبحونه، فيقول وقفت عنده وهو يذبح ويتكلم، يأخذ الدجاجة وهو يتكلم مع فلان ويذبحها ويلقيها في الآلة التي تصفي الدم كالكعب، ثم يأخذ الثانية ويذبحها ويلقيها عشرات وهو يتكلم. يقول فقلت له أنت لا تسمي، ما سميت؟ يقول فقال بلهجته أنا أسمي بقلبي. التسمية في نظره أنه يكفي فيها النية. يقول فقلت إذن لا أشتري منك وأنت على هذه الحالة لا تذكر اسم الله عند الذبح. فهكذا يكون مثل هؤلاء يدخلون في ترك التسمية عمدا، أنه لا يذكرون اسم الله، متعمدين، يذبح الدجاجة والحمام ونحوه وهو يتخاصم مع فلان، يتكلم مع فلان وفلان. وهكذا أيضا الذين يذبحون الكباش أو يذبحون البقر أو الإبل، تجده يطعنها وهو يتكلم ولا يهتم بذكر التسمية. لا شك أن مثل هؤلاء نرى أنهم تركوها عمدا، والله تعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني مما تعمد الذابح أن يترك اسم الله ولا يذكر اسم الله عليه، فإنه والحال هذا يكون قد تسبب في عدم حلها. اسم الله تعالى تحصل به البركة وتحصل به الشكر النعمة، وذكر الله تعالى يذكر بكل منة الله تعالى وفضله على عباده. فهكذا ننتبه إلى مثل هؤلاء إذا كان، ولا بد أنك توكل مثل هؤلاء فوكلهم على السلخ وتولى أنت الذبح، اذبح أنت واذكر اسم الله عليه واتركه الذي يتولى سلخه وتقطيعه، ولا توكل إلا عارفا عالما بالأحكام. ذكر بعد ذلك زكاة الجنين، تحصل زكاة الجنين بزكاة أمه إذا خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح. الجنين ولد الشاة أو الناقة أو البقرة إذا ذبحت وجد في بطنها جنين، فإنه إذا ذبحت وخرج ميتا حل أكله، فتكون زكاته هي زكاة أمه، ولا حاجة إلى يقطع رأسه بعد ذلك ولا أن يزكى، لأنه قد مات وهو في بطن أمه، ويكون كجزء من أجزائها، كأنه قلبها وكأنه أمعاؤها، يعني قطعة من أجزائها. هكذا جاء في حديث زكاة الجنين زكاة أمه، أي هي زكاة أمه. هذا هكذا جاء في الحديث زكاة الجنين زكاة أمه. في حديث قيل: يا رسول الله، أحدنا ينحر الناقة أو البقرة أو الشاة يجد في بطنها الجنين، أيأكله أم يلقيه؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن زكاته زكاة أمه. وهكذا في حديث آخر: زكاة الجنين زكاة أمه. هذا إذا خرج ميتا، وكذلك لو خرج متحركا حركة يسيرة كحركة المذبوح، أما لو شق بطنه وخرج حيا يعني فيه حركة ظاهرة له ثغاء أو رغاء أو نحو ذلك يحرك يديه ويقوم ويتحرك، فلا بد من ذبحه إن كان مذبوحا أو نحره إن كان منحورا، فلا يباح إلا بذبحه. ولا فرق بين ما كان أشعر أو لم يشعر، إذا كان قد أشعر يعني نبت شعره ثم مات في بطن أمه أكل، وكذلك إذا لم ينبت شعره يؤكل أيضا إذا مات في بطن أمه، وإن خرج حيا فإنه لا بد أن يذبح سواء أشعر أو لم يشعر. انتهى من ذكر شروط الزكاة، تكلم بعد ذلك على بعض الأحكام، من ذلك توجيه الذبيحة إلى القبلة، يكره أن توجه إلى غير القبلة، الأولى أن توجه إلى القبلة عند ذبحها إذا قدر وتمكن، تكون الشاة أو البقرة على جنبها الأيسر، ويكون نحرها أو حلقها إلى القبلة، الناقة أو الجمل يكون قائما ورأسه إلى القبلة ونحره إلى القبلة، إذا لوي رأسه لوي إلى ظهره فالنحر يكون إلى القبلة، لو وجهه إلى غير القبلة وتمت الشروط أبيح حلال، فليس استقبال القبلة شرطا، بل يصح ذبحها ولو لغير القبلة، كما لو أخطأ أو لم يعرف الجهة أو لم يعرف الحكم، ومع ذلك يكره توجيه المذبوح إلى غير القبلة. كذلك يكره الذبح بآلة كالة، يعني الآلة المتثلمة، السكين المتثلمة أو غير المحددة، وذلك لأن الذبح بها يحصل به التألم، يعني تتألم الذبيحة تألما شديدا. وقد ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يحدها يعني أن تكون محددة حتى تقطع بسرعة ولا يطول زمن الحز بها، لأن ذلك يؤلم هذه الدابة، ومأمور عدم الإيلام المستمر. كذلك أيضا يكره أن يحد السكين والحيوان ينظر إليه، وذلك لأنه قد يكون معه إدراك، قد يكون معه شيء من الإدراك، فلا يحدها ولا يسنها والحيوان يبصره، بل يسنها في مكان آخر. ذكر الدميري في حياة الحيوان عند لفظ الشاة عن رجل سماه قال: كنت قائما ومعي شاة أريد أن أذبحها، فجاءني رجل وطلب مني مناجاته، فألقيت السكين وذهبت أتكلم معه، فأتت الشاة إلى السكين وعضتها بفمها وذهبت إلى أصل الجدار وجعلت تبحث في أصل الجدار حتى حفرت حفرة وألقت السكين في تلك الحفرة ودفنتها ونحن ننظر. يقول: فقال لي صاحبي: ألا ترى؟ ألا ترى؟ يقول: فامتنعت بعد ذلك من ذبيحة الحيوانات، لأن لها فهم ولها إدراك. ولكن الله تعالى أحل ذبحها بقوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صوافا، وبقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، أباحها بقوله: فمنها تأكل ومنها تأكلون. ولكن إذا كان كذلك فلا يحدها والحيوان ينظر. يكره أيضا أن يكسر عنق الحيوان قبل موته، إذا قطع الحلقوم والمريء والوجين تركه يخرج منه الدم ولا يكسر عنقه، يعني لا يقطع المخ أو الرقبة ولا يقطع الرأس حتى يبرد، يعني يموت، وذلك لأن هذا تأليم له، فيتركه إلى أن يخرج الدم وكله، ثم يتحقق أنه مات، وإذا تحقق بعد ذلك قطع أو حز ركبته إلى أن يقطع المخ، وله أيضا بعد ذلك أن يقطع الرأس لأنه اعتبر قد مات. ذكر بعضهم أنه لو قطع الرأس بسرعة والحيوان يتحرك والرأس لا يتحرك أنه يحرم أكل الرأس، وذلك مثل ما لو قطع رجل الشاة وهي حية فإن رجلها المقطوعة حرام. قالوا ما أبين من حي فهو كميتته، حيث قيل ذلك فلا يقطع الرأس إلا بعدما تموت ليكون كجزء من أجزائها. وهكذا أيضا السلخ لا يبدأ في سلخها إلا بعد موتها، لأنه إذا سلخه في حياة تألمت بذلك، يعني تتألم بسلخ جلدها وبسلخ لحمها وهي حية لا تزال تتحرك، فهكذا يتركها إلى أن تبرد يتحقق موتها، فيبدأ بعد ذلك في سلخها. لو قدر مثلا أنه كسر الرأس، قطع الرأس وهي حية، الصحيح أنه يحل وأنها تحل، وكذلك لو ابتدأ في سلخها وهي لا تزال حية أساء وأكلت. وذلك لأنه فعل ما أمر به من الذبح الذي هو قطع الحلقوم والمري والودي. يقول إذا ذبح الحيوان ثم غرق في ماء أو وطئ عليه شيء يقتله مثله فهل يحل؟ على روايتين، وذلك لأنه لا يدرى هل موتها بسبب ذلك الثقيل الذي وطئ عليها أو موتها بسبب أو موتها يعتبر بسبب السكين التي ذبحها بها أو بسبب الماء الذي غرقت فيه. جاء في حديث أنه عليه السلام قال إذا رميت بسهمك فأصاب فكل، فإن غرق أو وقع في ماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. يقع مثلا لو أن شاة حزها وبعدما حزها وقطع مفاصل قطع منها الحلقوم والمري تدهدر عليها شيء ثقيل كسيارة وطئت السيارة وهشمت رأسها وماتت ولا يدرى هل موتها بسبب السيارة التي هشمت رأسها أو بسبب الذبح الذي هو قطع الحلقوم والمري، لأن السيارة وطئتها وهي لا تزال حية تتحرك، أو شيء ثقيل، أو وقعت في ماء بعدما قطع رأسها بعدما قطع الحلقوم والمري، قامت وسقطت في بئر أو سقطت من سطح ولا يدرى هل موتها بسبب سقوطها من سطح أو بسبب سقوطها في البئر أو بسبب رفس السيارة لها، أو بسبب قطع الحلقوم والمريء الذي هو الذبح. فأكثرهم قالوا إنها لا تحل، وذلك لأن غرقها هو الذي سبب موتها، وإذا اجتمع مع الذبح الغرق أو السقوط من سطح أو نحو ذلك فإنها والحال هذا تعتبر غير مباحة، لأنه اجتمع مع الذبح غيره. أما إذا تحقق بأن موتها بسبب الذبح وأن سقوطها لم يؤثر عليها، غلب جانب الذبح وأحيلت. يقول إذا ذبح الكتاب ما يحرم عليه كذي الظفر لم يحرم علينا، الإبل محرمة على اليهود، قال تعالى فبظلم من الذين أوتوا الكتاب حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وقالوا على الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر، كل ذي ظفر كالإبل محرمة لأنها ليس لها إلا ظفر واحد هو الخب، والنعام والبط، وحرم عليهم من البقر والغنم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فحرم عليهم شحوم الغنم الداخلة الثرب وشحم الكلية وشحم القلب. فلو ذبح الكتابي ناقة حلت لنا إذا كان كتابيا وذبح ذبحا شرعيا، لأنها حلال لنا وإنما حرمتها عليها. فإذا ذبح ذبحا كاملا وذكر اسم الله عليها أحلت لنا، أحل لنا أكلها وإن كان هو لا يأكلها. كذلك أيضا إذا ذبح حيوان غيره لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم، قال الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فيحرم عليهم شحم الثرب الذي في البطن وشحم الكليتين، وأما شحم الحوايا الذي هي المصارين فيباح، وكذلك شحم الظهر وشحم الألية يباح لهم. فإذا ذبح شاة ورمى بشحم الثرب أحل لنا. يقول في ظاهر كلام أحمد رحمه الله اختاره ابن حامد حكاه عن الخرقي في كلام مفرد، واختاره أبو الحسين التميمي القاضي، واختار القاضي أبو يعلى وأبو الحسين أنه محرم. إذا كان محرما عليه وهو الذي تولى ذبحه فإنه يحرم علينا. ولكن حيث أنه أحل لنا الذبح الكتابي إذا ذبح ذبحا شرعيا فإن هذا من جملة ما يباح من أكلهم. في حديث عبد الله بن مغفل يقول: دل لي جراب من شحم يوم خيبر، يعني جراب شحم من شحم الثرب ونحوه، رمي به في الطريق من أحد البيوت، يقول: فنزوت لآخذه في بعض الروايات، فقلت: لا أعطي منه أحدا. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم إلي لم ينكر عليه أخذه، مع أنه من ذبح اليهود، وذلك لأنهم يذبحون ذبحا شرعيا، ولأن هذا اللحم الشحم إن كان حراما عليهم فإنه طاهر وإنه حلال لنا. زكاة أباحت اللحم والجلد، فكيف لا تبيح الشحم؟ كذكاة المسلم. يقول: إذا ذبحوا لأعيادهم أو ليتقربوا به إلى شيء مما يعظمونه لم يحرم. يقولون: لأنه من طعامهم فيدخل في عموم الآية، يذبحون لكنائسهم وأعيادهم، فإذا ذبحه مسلم فهو مباح. والمجوس إذا ذبح لآلهته يدفع الشاة إلى مسلم فيذبحها ويسمي، يجوز الأكل منها. مثال ذلك أنهم يذبحون لأصنامهم ويذبحون لأعيادهم ويعظمون آلهتهم، فلو قدر أنه وكل مسلما وقال: اذبح لي هذه الشاة، اذبحها للعيد، فيقال: إذا ذبحها المسلم حلت، وأما إذا ذبحها الكافر يعظم بها عيده فالصحيح أنها لا تحل. فكل ما يذبحونه لأعيادهم أو لكنائسهم أو صوامعهم أو مناسباتهم التي هي خاصة نرى أنها لا تؤكل. ومثله أيضا ما يذبحه الرافضة لأعيادهم أو لمآتمهم، فالصحيح أنها لا تؤكل ولو ذكروا اسم الله عليها، لأنها أهل بها لغير الله. ولو سموا عليها الله، ولو ادعوا أنهم مسلمون، لأن كل شيء يعظم به غير الله فإنه يستحق أن يترك وأن يبتعد منه. من ذبح حيوانا وجد في بطنه جرادا قد أكله، فهل يباح؟ قد يبتلئ الجراد وهو حي، فإذا ذبح وأخذ من فرثه وإذا هو لم يتغير فنقول حكمه حكم الفرض، الفرض مستقدر، أو يجوز لنا أن نصفيه هذا الجراد الذي في بطنه ونغسله ونطبخه ونأكله. لا، له إذا كان لم يتغير ولم يكتسب شيئا من الفرث من الدم نحوه، وكان كهيئته يوم كان حيا، أنه لا بأس بأكله. وكذلك لو ذبح ووجد في بطنه حب أو شعير، يعني بعدما ذبح وجد في جوفه في كرشه حب من البر أو من الشعير قد أكله ولكنه لم يتغير، ولو أنه انتفخ شيئا من الانتفاخ، فهل يجوز لنا أن نأخذ هذا الحب الذي بهذا الفرض ونصفيه ونغسله ونطهره ونطحنه ونأكله لأنه في بطن حيوان طاهر ولأنه باق على هيئته؟ البعير قد يأكله وهو حي وهو حب يبتلعه دون أن يطحنه بأسنانه فيبتلعه فيوجد في فرثه، هل يجوز ذلك؟ في ذلك خلاف. يمكن أن يقال إنه لا يحرم وذلك لأنه باق على هيئته في بطن الجمل. وكذلك هناك من يقول إنه يحرم وذلك لأنه تغير ولأنه صار مع من جملة الفرث. يمكن أن يقال يؤكل عند الحاجة، حتى أن هناك بعض من يحسون بالجوع يأخذون بعر الإبل، بعرها الدمن الذي خرج من جوفها، ويفتتونه ويجدون فيه حبات الشعير ونحوها ويغسلونها ويطحنونها ويأكلونها، يحملهم على ذلك الجوع. بعر الإبل مع كونه بعرا مستقذرا، هذا الحب أو هذا الشعير قد أكله البعير وبقي في بطنه وانقلب روثا وبعرا وخرج من مبعره، فيأتي إليه أناس ويفتتونه ويأكلون الحب الذي فيه أو الشعير الذي فيه، هل نقول إنه نجس؟ ليس بنجس، لأن فرث وبعر الإبل والبقر ليس بنجس، وكذلك أبوالها، ولكنه مستقذر أنه قد أكل ثم خرج. وكذلك إذا ذبح الطائر ووجدوا في حوصلته حبا، فالأقرب أيضا أنه طاهر، وذلك لأن الطائر كالحمام والحجل نحوه يأكل الحب، وإذا أكله اجتمع في حوصلته، ثم بعد ذلك بعدما يذوب يبتلعه ويتغذى به. فإذا ذبح ووجد في هوصلته هذا الحب فإنه طاهر، يجوز تطهيره ويجوز أكله. فهذه بعض الأحكام التي تتعلق بالزكاة وبالأطعمة، والباب الذي بعده يتعلق بالصيد وما يصاد به. نكتفي بهذا والله أعلم. لا يدخل في ذلك لأنه يريد أذبح لك كرامة، أذبح لك هذه الشاة يعني لحمها لتأكل منه، لا أنه يقول أذبحها تعظيما لك. الذبح الذي لا يجوز هو أن يذبحها تعظيما له لا لأجل اللحم.
تصعق
وتقتل الحشرات الطائرة المؤذية في الكهرباء مثل الذباب والبعوض، وقد كثر الكلام حولها فما رأيت فضيلتكم مع العلم أنها قد تقتل بعض الحشرات غير الضارة.
إن رأى أنها جائزة
وذلك لأنها تريح من هذه الحشرات. الحشرات هي التي تأتي إليها عندما ترى النور تتوجه إليها حتى تحتلق، فمثلها كمثل النار التي توقد في الصحراء فيأتي الذباب والفراش والبعوض ويقتحم في النار، ولا صاحبها ما تعمد ذلك.
قال قبل
الذبح ومع التسمية هذه العبارة: بسم الله الله أكبر، اللهم إني أسمعتك وأعلمتك بأنك من عند الله وبين يدي الله. كما قول فضيلتكم في هذه العبارة كأنه يخاطب الشاة أو الكبش المذبوح: أسمعتك وأعلمتك يا كبش أو يا خروف. إن كان يقصد ذلك نرى أن هذا لا يجوز لأنه كلام مع بهيمة. أما إذا كان يخاطب ربه: أسمعتك يا ربي، أعلمتك بأن هذا منك وأنه نعمة منك، اعترافا بفضل الله، لعل ذلك جائز.
قول السائل: هل يجوز ذبح الشاة المريضة
وهل
يحل أكلها؟
يجوز ذبحها ويحل أكلها، لكن يكثر من الناس أنهم يذبحونها ويتركونها للطيور والكلاب ويقولون إنها مريضة وإن فيها داء ومرض أفسد لحمها، هكذا يقولوا. وقد كانوا قبل 40 أو 50 سنة يذبحونها وهي مريضة ويأكلونها ولا يحسون بشيء من الأمراض ولا من الآلام، وذلك لأن المرض الذي فيها يطهره الطبخ، يزيله طبخها وشويها بالنار يزول أثر ذلك المرض، فلا بأس بأكلها. لكنهم يتقززون الآن ويتركونها.
يقول
يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإنه يغفر له عند أول قطرة من دمه، وهذا إذا حضر الذبح، فهل إذا لم يحضر يحصل له ذلك؟
يا كذا جاء في هذا الحديث، لعله يحصل لها أجر بكل حال سواء أن حضرها أو لم يحضر.
يقول السائل: ما حكم العقيقة بعد سن السنتين؟
تجوز ولو بعد الثلاث ولو بعد الخمس ولو بعد العشر، له أن يذبحها، ذلك لأنها شكر لله تعالى على نعمة الولد.
يقول السائل: أنا مؤذن مسجد وأحضر معكم الدرس وأوكل في الأذان، فما الحكم في ذلك؟
إذا كان الوكيل موثوقا يقوم بالعمل ومأمونا يحافظ عليه فلا بأس، لأن القصد أداء هذا العمل الذي هو الأذان في وقته.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز الذبح في الأماكن غير الطاهرة؟ وإذا تم ذلك اضطرارا فأين تتم التسمية؟
إن رأى أنه جائز، يعني كأنه يقول أنه قد يذبحها في المرحاض أو في الحمام لأجل أن ينصب الدم مع مجرى الماء مع المجاري، لا مانع من ذلك، ولكن التسمية والحال هذا تكون عند الدخول، عندما يريد أن يدخل يسمي ثم يبادر بالذبح.
يقول: وإذا كان الرمي بالسهم أو إرسال الكلب المعلم ولم تتم التسمية عن جهل أو نسيان، فهل ذلك حلال؟
الأكثرون على أنه لا يحل، ذلك لأن الله تعالى قال: فأكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وجاءت الأحاديث فيها: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله، فلا بد أنه يسمي عند الإرسال وعند الرمي. إذا ترك ذلك ولو سهوا فالأقرب أنه لا يحل.
يقول السائل: حديث الإسلام أو المسلم الجديد إذا ذبح وتأكدت أنه لم يسمي، هل آكل من ذبيحته باعتبار أنه ربما يكون جاهلا؟
إلا أنه جاهل عليه يحمل حديث عائشة الذي ذكرنا، قالت إن قوما قالوا: يا رسول الله، إنه يأتينا باللحم أناس لا ندري أذكر اسم الله عليه؟ فقال: سم الله أنتم وكلوا. فالأقرب أنه يباح.
يقول السائل: دخلت الغنم في زرع شخص جار لنا، وما كان من إلا أن قطع رأس إحدى الغنم، هل يؤكل لحمها؟
أرى أنه لا يؤكل، لأن غالبا أنه ما قصد الذبح وأنه لم يسمي على ذبح على قطع الرأس، وإنما من باب الحسرة أو من باب الغضب ضربها بسكين أو بسيف أو نحو ذلك فقطع رأسه ولم يقصد ذبحه فتكون كالميتة.
يقول السائل: هل يجب على الآخرين على الأخرس هل يجب على الأخرس الإيماء إلى السماء عند الذبح أم يستحب؟
يجب عليه أن يأتي بالبسملة بقدر ما يستطيع، ولو بالإشارة أو برفع بصره إلى السماء، لأن ذلك يقوم مقام التسمية.
أحسن الله إليك. يقول السائل: الحديث لا صلاة بحضرة طعام يشتهيه، هل معنى هذا الحديث أن لا يقوم إلى الصلاة إلا وقد سد جوعه حتى لو انتهت الصلاة مثلا؟ وهل من الأدب أن يسلم الرجل على قوم وهم يأكلون أو يترك السلام؟
يتصور هذا قديما للصائمين، الصائم إذا أفطر وكان في الطعام قلة وجوعه شديد، وإذا ذهب يصلي ونفسه متعلقة بالطعام لم يقبل على صلاته ولم يطمئن فيها، لأنهم قد يأكلون الطعام ولا يبقى له شيء، نفسه تكون منشغلة بذلك الطعام، فلأجل ذلك لا يقوم إلا بعدما يعطي نفسه حظها من ذلك الطعام. أما في هذه الأزمنة نرى أولا أن الجوع قليل، الجوع الشديد ذلك لقلة التعب الذي كانوا يلاقونه، وثانيا أن الوقت قصير، وثالثا أن الطعام كثير، الإنسان إذا ذهب يصلي رجع وجد الأطعمة متوفرة، ومع ذلك تؤخر الصلاة قليلا يعني صلاة المغرب إلى أن يسمح ويأكل ما يسد حاجتهم ويسد جوعتهم. وأما إذا مر عليهم وهم يأكلون فلهم له أن يسلم عليهم ولهم أن يردوا عليه، لا يمنع ذلك السلام.
يقول السائل: هل يجوز دفع مبلغ قدره 5 أو 10 آلاف للشخص مقابل تنازله عن دوره في السكن، وذلك أن أخذ السكن في إسكان إحدى القطاعات العسكرية يكون عليه سرى، فمن جاء السرى عليه فإن لم يكن بحاجة يدفع له مبلغ مقابل تنازله، فما حكم ذلك؟
لا يجوز ذلك، ولكن إذا لم يكن بحاجة إلى هذا السكن فله أن يستلمه وله أن يؤجره، له أن يؤجرك أنت الذي أنت بحاجة إلى السكن، كما تؤجر المساكن الأخرى. قد سئل في وزارة الأوقاف الوزير يقول: المؤذن والإمام يكون له بيت على المسجد، فهل يلزمه أن يسكنه أو يجوز له أن يؤجره؟ فأجازوا له أن يؤجره. فهكذا هذه البيوت والمساكن التي للعسكريين إذا جاءته النوبة فله أن يأخذ مفاتيحه، وإذا كان مستغنيا عنه عنده مساكن واسعة فله أن يؤجره ويقبض أجرته، وله أن يتسامح مع الآخر، وله أن يتنازل عنه بدون أجرة. هذا هو الحكم، إما أن يأخذه ويؤجره لأحد الجنود الذين هم مثله، وإما أن يتنازل عنه.
يقول السائل: استلمت قطعة أرض من الحكومة منحة وأريد بيعها عندما ترتفع قيمتها، هل يجب فيها الزكاة؟
لا زكاة فيها حتى تباع، فإذا بعتها أخرج زكاة سنة واحدة.
أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا ركع الإمام ولم يقرأ سورة الفاتحة فهل صلاتي صحيحة أم لا؟
عليك متابعة الإمام سواء قرأتها أو قرأت بعضها أو لم تقرأ شيئا، كما إذا جئت وهو راكع تصح صلاتك.
بهذا أيها الإخوة نأتي إلى ختام الدرس. فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونحمد الله عز وجل أولا وآخرا على تقديره وتيسيره وإعانته، ثم نشكر فضيلة شيخنا على إعطائنا جزء من وقته الثمين وصبره علينا وعلى الحضور إلى هذا المسجد في كل يوم، فنسأل الله منه وكرمه أن يجزيه عنا خير الجزاء ويجعل ذلك ميزان حسناته.